طيب ثم قال وأن الجنة وهي دار الثواب حق وأن النار وهي دار العذاب حق وأنهما موجودتان اليوم وأن الصراط حق وأن الساعة وهي القيامة وانقراض الدنيا. هل انقراض الدنيا من الساعة؟ والله يعني يعقبها الساعة يعني مما يليها، أو بعضهم قال هي من أوائل منازل الساعة يعني. طيب آتية أي جائية لا ريب فيها، يعني قادمة، الساعة آتية يعني جائية من المجيء لا ريب فيها. الخبر هنا معناه النهي، أي لا ترتاب فيها، أي لا تشك، أو أن المراد لا ريب فيها في علم الله وملائكته وأنبيائه. قد يكون هناك معنى ثالث وهو وأولها في نظري، وهو أن المصلي يقول ذلك وأن الساعة في اعتقادي لا ريب فيها. لماذا يكون اعتقاد الملائكة في إيه كما قال الشيخ هنا في علم الله؟ هي نعم في علم الله الساعة آتية لا ريب فيها، في علم الملائكة كذلك، في علم المؤمنين، طيب في علم المؤمن نفسه، في علم المصلي، وأن الساعة في لا ريب فيها. لماذا؟ لأن هذه الدعاء أنت عندما تنظر فيه وأشهد، كل كلام متعلق بالمتكلم، أن الذي جاء به محق به محمد حق، وأن الجنة حق، وأشهد أن الجنة حق، وأشهد أن النار حق، وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها. وليس هو الشيخ ما الذي جعله يعني يقف عند لا ريب فيها، يعني لا شك فيها، يعني لا يختلف فيها البشر، لا يختلفون البشر فيها ويشكون البشر كثيرا فيها، نعم، لكن لما لا يكون المراد في اعتقاد المصلي المتشهد نفسه الذي يتشهد الآن يدعو بهذا الدعاء؟ ونخرج من هذا الإشكال، ما فيش داعي لحملها على علم الله وملائكته والمؤمنين فقط، وخاصة أن هذا هو المتمشي مع صيغة الدعاء من أوله. فإذا حملها على الخصوص الداعي هي الأولى في هذا، والله أعلم. وأشهد أن الذي وأشهد أن الله يبعث أي يحيي من في القبور، وكذا غيرهم، أي وكذا يحيي غيرهم من جميع الأموات، فذكر ولو لم يكونوا في القبور. ها أيوة، عندنا ناس لا يدفنون في القبور أصلا، ما فيش دفن في القبور. هل معنى هذا أن الله يبعث من في القبور ولا يبعث سواهم؟ قال الشيخ فذكر القبور وصف طردي. يعني إيه وصف طردي؟ لا لا، هو في القياس، أنتم لو درستوا القياس، طبعا القياس أكبر مشكلة في أصول الفقه وأعقد ما في القياس العلة، هي سميت علة لأنها علة، يعني ما سميت هكذا علة، وما وأصعب ما في العلة مسالكها وطرق المبطلات لها والمبطلاتها. فالطرد هذا كما نقول في القياس، كلما وجدت الوصف وجد الحكم، كلما وجد السكر وجد التحريم، لا العكس. عندي أنا عندي طرد وعندي العكس، كلما لم يوجد الإسكار لم يوجد التحريم، لا نتكلم عن العكس، الآن نتكلم عن الطرد إحنا. والطرد اختلفوا فيه، هل هو مبطل أو لا يبطل؟ إذا وجدت صورة من الصور يعني وجد فيها الوصف ولكن لم يوجد فيها الحكم، هل يبطل أو لا يبطل؟ هل يبطل العلة أو لا يبطلها العلة؟ خلاف بين الأصول، لكن معنى الوصف تطبيقه على ما عندنا هنا. عندي القبر الوصف، البعث هو الحكم، أن الله يبعث من في القبور، فالقبر عندي إيه؟ قلنا وصف، وصف طردي، أي كلما وجد القبر وجد البعث. معاي الكلام؟ كلما وجد، وهذا معنى صحيح، كلما وجد القبر يعني شخص مدفون في قبر فإنه سيبعث، وجد بعثه، سيوجد بعثه، تمام. لكن العكس لا، لا مفهوم له، أنه إذا لم يوجد في القبر لا يوجد البعث، لا. واضح الكلام؟ إنما أخذنا بالطرد فقط، الطرد يعني أنه كل من وجد في القبور فإنه مبعوث لا شك. المفهوم لا، هنا لا، المفهوم لا نعتبره مفهوم المخالفة، يعني من لا يوجد في القبور لا يبعث، لا لا يصح. فواضح شيخ مهدي؟ طيب إذن خلي بالكم الطرد هذا والعكس. طيب وصف طردي لا يعتبر مفهومه، أهو لا يعتبر مفهومه، يعني المفهوم المخالف له أن من لا يوجد في القبر لا يبعث، لا، سيؤدي إلى فساد في المعنى، يعني أن الله لا يبعث إلا من قبر ودفن في القبور، لا، هذا معنى كل من مات، هو هكذا باختصار، وأن الله يبعث كل من مات سواء كان في القبر أو لا. قال العلامة ابن عمر، يوسف بن عمر، ذكر الجنة والنار، أو ذكر الجنة والنار والبعث ومجيء القيامة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الخاص بعد العام لدخولها فيما جاء به صلى الله عليه وسلم، فأعادها المصنف هنا اهتماما بها، لأن عندنا في الأول قال وأشهد أن الذي جاء به محمد حق. طيب مما جاء به سيدنا محمد؟ الجنة، جاء بالنار الإيمان بها، البعث بالقبور، الساعة، فهذه أمور سميها الأصوليون ذكر الخاص بعد العام. فقال الشيخ اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا، فيه إشارة إلى جواز الدعاء له صلى الله عليه وسلم بالرحمة، ولا عبرة برد تلميذ ابن العربي وتشنيعه عليه حيث قال وهم شيخنا، أي غلط أبو محمد، وهما وهما قبيحا، إذن وهم شيخنا وهما قبيحا، خفي عليه علم الأثر والنظر. العبارة عندكم هكذا برد تلميذ ابن العربي، ها؟ نعم، يعني لم يذكره الشيخ هنا، لأن كأن ابن العربي يقول ماذا؟ ما رأي ابن العربي هنا في المسألة من خلال ما قرأناه؟ لا عبرة بالدعاء، بجواز الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. تلميذه أنكر عليه وشنع ووهمه، قال وهذا يعني خطأ وغلط. طيب قال خفي عليه علم الأثر والنظر، ولن تجد إنسان جمع بين العلم الأثر والنظر مثل ما ابن العربي، ولذلك في 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 بعض الأحاديث رواية جاءه المحدثون والحفاظ من أهل الحديث وقالوا لهذا الحديث يروى من كذا وجه، فقال لهم هذا يروى من 16 طريقا، قالوا لهم ما هي؟ قال ابحثوا عنها، فبحثوا وبحث، كل مرة يجدوا 11 12 إلى أن أوصلوها إلى 16 تماما. يعني بقوا يترحموا على ابن العربي، قالوا ما أوسع علمه في السنة كما أنه واسع العلم بالنظر والعقل، فجمع بين المنقول والمعقول يعني درجة كبيرة. ولذلك قلت لكم ابن العربي أخذ على الإمام حامد الغزالي هنا في العلم جاء من الأندلس وأخذ. فابن الغزالي يقول لم يأخذ عني العلم أحد مثل ابن العربي، أخذ مني أكثر علم في أقصر وقت. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على النباهة. ولذلك عندما رجع الأندلس كتب رسالة إلى والي الأندلس وقال إذا أردت أن تولي أحدا من أهل العلم فولي هذا الرجل، فإنه أولى الناس بالقضاء، أولى الناس بالأمور يعني بمثل هذه الأمور بالفتوى وغير ذلك. فإذا هنا يقول يعني خفي عليه التلميذ العربي، يقول خفي على ابن العربي علم الأثر والنظر، يعني علم المنقول والمعقول يعني. فزاد وارحم محمدا. طيب ومما رد به على ابن العربي، التلميذ ابن العربي ايه هو رد به على ابن العربي، رد بماذا؟ حديث ابن مسعود. التلميذ ابن العربي رد على ابن العربي بحديث ابن مسعود. رد به على ابن العربي يعني دفع به عنه، اي نعم واضح تمام، يعني مما يجاب به دفاعا عن الإمام ابن العربي حديث ابن مسعود إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت ورحمت على إبراهيم الحديث، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فإذا هذا حديث فيه يعني مما يستدل به على قول ابن العربي أنه يعني يدعى له النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. وابن العربي اشتهر أنه كثيرا يعني ما يخرج عن المذهب، له اختيارات يخرج بها عن المذهب إذا رأى حديث، رأى وجه استدلال يعني. ولذلك كان وقافا مع السنة رحمه الله تعالى. ومما يحكى أنه كانت شيخه الشيخ أبو بكر الطرطوشي كان يصلي بالناس في الأندلس، يعني كان يصلي في الميناء، في منطقة يسمونها الميناء، كان يصلي الشيخ أبو بكر الطرطوشي وحده وكان يقبض في الصلاة. فاتفق من رآه من هؤلاء الناس من البحارة ونحوهم على قتل هذا الرجل لأنه يقبض في الصلاة ويريد أن يشوش علينا ديننا، وهذا جاء يعني ببدعة. هكذا يتعلم عامة الناس لأنه لا يعرفون القبض في ذلك الوقت في الأندلس. فسمعهم الإمام ابن العربي، سمع هؤلاء الناس وتآمرهم على قتل الإمام الطرطوشي. طبعا هم لا يعرفون من هذا الطرطوشي ولا من هو، يعني لا يعرفونه. فعندما سمعهم ذهب مباشرة الإمام العربي قبل أن يفرغ الطرطوشي من صلاته، جلس بجانبه حتى إذا سلم قال يا شيخ أنا أريدك تعال معي. أخذه ودون أن يخبره بالحادثة وما ينوي يعني هؤلاء البحارة من مما يعني عزموا عليه من قتله. فقال ولا يعلمون من هذا الإمام، الإمام الطرطوشي، يعني يعتبر أبو بكر بن العربي يعني إمام أهل السنة في وقته يعني، وإمام أهل المذهب المالكي. طيب الحديث رواه الحاكم في المستدرك، هذا الحديث فيه وارحم محمدا وآل محمد، هذا رواه الحاكم في المستدرك وسماه المستدرك على الصحيحين. نعم. ومنها أن المؤلف من الحفاظ وأن الذي ذكره صح عنده. من المؤلف هنا؟ إيه؟ ومنها أن المؤلف من الحفاظ وأن الذي ذكره صح عنده. ومما رد به عليه أيضا، لا مش الحاكم، لا مش قطعا الحاكم، لا لا هو ظاهره ابن العربي لأن هو
في سياق الدفاع عن العربي.
اي نعم هو في سياق دفاع عن العربي. اي نعم نعم هي أقرب أن تكون لابن العربي، نعم، لأن هو الذي يعتبر من الحفاظ. من ابن أبي زيد لا، يعني لا يعتبر من الحفاظ كما قلت لكم فيما سبق، يعني الإمام ابن العربي يعتبر من الحفاظ يعني في السنة، نعم اشتغل بالسنة يعني كثيرا. طيب وأن الذي ذكره صح عنده، ومما رد به عليه أيضا أنه قد جاء في بعض الطرق، هو رد عليه هو على تلميذ ابن العرب، العبارة الماضية ومما رد به على ابن العرب المفروض تكون عن، ومما رد به عن ابن العرب عندك على كذلك، والله عن لو عن تكون أفضل، هي الأفضل عن حتى تكون الدفاع ورد به عنه. طيب ومما رد به عليه على تلميذ ابن عربي هذا الذي أنكر على ابن العربي أيضا أنه قد جاء في بعض الطرق اللهم اغفر لمحمد، وهو بمعنى ارحمه، ومنها أن هذه الزيادة مروية عن السلف الصالح. وأيضا قال القاضي عياض، هذا إمام المذهب، هذا يعني إمام السنة وإمام الفقه وإمام جمع أيضا كذلك مثل الإمام العربي وابن عبد البر، هؤلاء في درجة كبيرة من الإحاطة بالسنة والفقه معا. قال القاضي عياض لولا عياض ما عرف المغرب، مش ألم يقول هذا لولا عياض ما عرف المغرب، كأنه هو الذي اشتهر بتعريف، يعني عندما اشتهر عياض اشتهر المغرب من ورائه، وعياض هذا يحصبي من قبيلة يحصب، وهو إمام كما قلنا له شرح المدونة التنبيهات المستنبطة، هذا الشرح رائع، وكان له اطلاع واسع باللغة، اطلاع، ولذلك له مشارق الأنوار في غريب الصحيحين والموطأ، له أيضا كتاب الإلماع في تقييد الرواية والسماع في السنة، فيه تدقيقات لم يذكرها قبله كثير من أهل الحديث، ولذلك في بعض الأبواب يعني ابن الصلاح يكاد يقتصر عليه في ذكر المسائل، وخاصة في الضبط وفي الكشط والمحو، هذه يتكلموا عليها المحدثين وطرائق النسخ، يعني لم يتكلم عن مثلها عن أحد في هذه الأمور مثل ابن العرب مثل القاضي عياض في هذا الكتاب العظيم الإلماع. طيب ارجعوا لتراجم هؤلاء الرجال هؤلاء الفحول، يعني مما يبعث الهمة في طلب العلم حقيقة، ولذلك أبو حنيفة كان يقول مدارسة التراجم الرجال خير من كثير من العلم، يعني عندما تقرأ التراجمهم يعني فيها فائدة كبيرة جدا لطالب العلم، تحفيز كبير جدا، أو تقرأ كتاب زي ما قلنا احنا دائما نقول عليها صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل لإمام الشيخ المحدث الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، هذا كتاب أيضا جمع فيه الشيخ أشياء عجيبة ونادرة ورائعة جدا، يعني ممكن تقرأه حتى 3-4 مرات لا تمل من قراءة هذا الكتاب الشيخ أفتاح أبو غدة، صفحات من صبر العلماء موجود في المكتبات بكثرة. طيب ثم قال الشيخ اختلف، قال القاضي عياد اختلف في جواز الدعاء له صلى الله عليه وسلم بالرحمة، وذكر الشيخ هذا الكلام في الشفاء في بيان حقوق المصطفى، وهذا أيضا لم يكتب ولم ينسج على منواله أبدا هذا الكتاب في ساعة اطلاع الإمام القاضي عياض ولا في تدقيقاته وترجيحاته، هو منصف ولذلك دائما يقف مع الحق، تجده يستدل باللغة يستدل بالأحاديث، يعني عنده إحاطة واسعة جدا، فهذا كتاب رائع جدا. ويعني وإن كان ننبه دائما احنا نقول في باب التكفير في آخره يكفر بكذا من قال كذا يكفر التكفير وعدمه، هذه مسائل فقهية قال العلماء لا تؤخذ من كلام القاضي عياض، لأنه قد تساهل في بعضها وشدد في البعض الآخر، فساب النبي وشاتمه تكلموا عليه الفقهاء بكلام يعني أدق بعد القاضي عياض، يعني لكن في جانب مقام المصطفى صلى الله عليه وسلم قد وفاه حقه وحقيقة يعني بعض من حقه، وأفضل من يعني تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب وفي بيان حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب قال اختلف في جواز الدعاء له صلى الله عليه وسلم بالرحمة وعلى جواز الدعاء غير واحد، ومنهم المصنف لما ابن أبي زيد القيرواني، ومما يرد عليه قول المصلي في التحيات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم في جميع صلواته وأمر به كل مصل، فهو استدلال قوي على الجواز، وأقوى ما يحتج به ما في صحيح البخاري وغيره وما في غيره من قول الأعرابي الذي بال في المسجد وانتهره الناس، يعني بال في القصة المشهورة هذه صحيحين، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، وهكذا الرجل يقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت، وفي رواية حجرت واسعا، وفي رواية ضيقت واسعا، يعني بمعنى واحد. فأقره يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابي على هذا، على الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، اللهم ارحمني وارحم محمدا. لو كان الدعاء بالرحمة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يجوز شرعا لما تركه ولما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. والإقرار زي ما قلنا احنا السنة تؤخذ بأقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم، على أن التقرير له شروط عند الأصوليين ذكروها، أربعة أو خمس شروط ذكروها الأصوليون في التقرير. طيب، فأقره على ما قال من دعائه له بالرحمة ولم ينكر عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر، هذه قاعدة، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر. واعلم أن إقراره صلى الله عليه وسلم إنما يكون حجة على الجواز إذا كان الذي أقره مسلما، كواقعة الأعرابي المذكور، لأن أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض الكافرين رآهم على كفرهم وتركهم وانصرف ولم يقل شيئا، هل هذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم للكافرين على كفرهم؟ لا، ليس ولذلك العلماء قالوا من شروط الإقرار أن يكون المقر مسلما مؤمنا. طيب، وأن محل جواز الدعاء له صلى الله عليه وسلم بالرحمة إذا كانت مضمومة للصلاة والسلام أو نحوهما مما يشعر بالتعظيم، فلا يجوز لمن سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ابتداء رحمه الله هكذا، لا، قال هكذا قاله بعض، قال بعض، إذن لا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله كبقية الناس، نقول فلان رحمه الله في حق عامة المسلمين. قال الشيخ ولي وفيه وقفة مع قول الأعرابي، كأنه بيقول الشيخ قول الأعرابي فيه جواز، لكن قد يقال أيضا يجاب على هذا بجواب آخر، أنه كان عطفا على اللهم ارحمني، فما ينفعش يقول اللهم صل علي الأعرابي أيضا، هذا لابد من الالتفات إليها، يعني ما الذي جعله هذا الأعرابي يقول وارحم محمدا، يعني كأنه قال رحم الله محمدا. قلنا هذا لأنه من باب العطف على سؤال الرحمة له الأعرابي، فلما كان من تبعا جاز، ولكن فإذا كلام الشيخ النفراوي يعني ظاهره لا يستقيم والله أعلم. طيب، ثم قال وارحم، طبعا هذا الحديث طبعا فيه فوائد كثيرة جدا، فيه فوائد كثيرة، والشاطبي بيتكلم عليه في اعتبار المآل، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع بوله وقال لا تزرموه، يعني في إلى غير ذلك، فيه فوائد كثيرة، لم يقطع عليه بوله قال دعوه، وكيف يعني نعم صبوا عليه ذنوبا من ماء، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اي نعم انه قالك لو قطع عليه بول قال لانتشر البول في مساجد اكثر لو طاردوه الناس، وايضا في حبس البول في تلك الحاله يؤدي الى المرض، الاطباء تكلموا على ان حبس البول في مثل هذه الحاله انسان يعني اذا بدا شرع في بوله ثم قطع عنه يؤدي الى الضرر فاحتقان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه يكمل بوله يتم بوله. ها نعم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين، أما الصحابة فغضبوا لأن الفعل شنيع، وأعرابي بالنسبة للأعرابي ليس شنيع، وجد يعني ركن وبال فيه. نعم. طيب ثم قال وارحم آل محمد وبارك أي وانشر رحمتك على محمد وعلى آل محمد كما صليت. الصلاة من الله الرحمة، فيكون قوله ورحمت تأكيدا لفظيا للاعتناء بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لأن ورد قبل إيه وارحم، وارحم محمدا وآل محمد. طيب كما صليت ورحمت تأكيدا لفظيا للاعتناء بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وباركت أي نشرت رحمتك على إبراهيم تنازعه العوامل الثلاثة، التنازع اللغوي هذا أن يعني إما التعلق أو المفعولية أو التنازع، فعندي هنا الآن ارحم و إيه صليت ورحمت وباركت على إبراهيم، فعلى إبراهيم راجع لإيه على الثلاثة أو متعلقة بالثلاثة، تنازعه العوامل الثلاثة، ولفظ إبراهيم اسم أعجمي معناه أبو الرحيم، أب رحيم، أب رحيم، أب رحيم يعني أب رحيم، أبو الرحيم إبراهيم، يبقى قريبة واضح. نعم. وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد أي محمود، أن الله الكلام هنا مخاطب به الله سبحانه وتعالى، إنك حميد، فما يصحش حمله على الفاعل إنما على إيه المفعول مخاطب، إنك حميد أي محمود، مجيد بمعنى كريم أو شريف، وقيل واسع الكرم، والجميع فيه سبحانه وتعالى، سعة الكرم والشرف والمجد والحمد كله. قال العلامة ابن عبد السلام، قلنا ابن عبد السلام محمد بن عبد السلام الهواري، ها صاحب شرح التوضيح، شرح جمع الأمهات، وشيخ الإمام ابن عرفة، قال الصلاة التي ذكرها المصنف، احنا ننتظر من أهل تونس أو إن شاء الله يعني يخرج لنا ابن عرفة كثير إن شاء الله، وبفتح الزيتونة وبهذا هذه البشارات اللي تخرج علينا كل يوم إن شاء الله، كما عهدنا تونس دائما معطاء، بلد معطاء في العلم وفي التحقيق. لا احنا نمشي ندرس هناك، والله ندرس هناك الزيتونة ما ليه. طيب قال العلامة ابن عبد السلام الصلاة التي ذكرها المصنف هي الصلاة الكاملة، وحكمها أنها واجبة في العمر مرة في غير الصلاة. هذه الصلاة عليه وسلم اللهم صل على محمد، الصيغة ذكرها الشيخ أو قريب منها، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، وبارك على محمد، وفي يعني أغلب الروايات لا يوجد بها وارحم محمد وآل محمد. فهذه الصيغة ذكرها الشيخ هنا، قال الشيخ أنها واجبة مرة في العمر هذه الصيغة، ولذلك قال هذه هي الصلاة الكاملة، حتى يعني يذكرون ما هي الصلاة الكاملة هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه الصحابة قال عرفنا كيف نسلم عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك، فعلمهم هذه الصيغة. نعم. وحكمها أنها واجبة في العمر مرة في غير الصلاة، وأما في الصلاة فقيل سنة وقيل فضيلة، ومحلها كما قدمنا في تشهد السلام، التشهد الذي بعده يقع السلام كما قال المصنف وغيره من أهل المذهب. أما التشهد الأول قلنا لا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وانتهى بذلك التشهد. طيب نتوقف عند هذه النقطة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.